بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. طبعا بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم عبد الله من إيران كان عندها 3 أسئلة، طبعا أجبت عن سؤال وضاق الوقت عن الإجابة على السؤال الثالث، وجيب على سؤالها الثاني. تقول يعني عندها أو عند زوجها عجل، تقول طلبت منه أنه يعني يعطيني مهر. يقول تقول العجل صار له يعني 3 سنوات تقريبا، ثم تقول ذبحناه أظن هكذا قالت عقيق للأولاد. يا أختي عبد الله، مثل جوابي لك بالأمس ما يتعلق بقضية ذبح العجل للأولاد، وبالنسبة للعجل إذا يصلح أن يكون مهرا، لأن له ثمنية أو ثمن، العجل له ثمن فيمكن أن يكون مهرا. فلو جعل زوجك لك هذا العجل مهرا، عجل أو عجلين أو بقرة بقرتين، يكون مهر ولله الحمد والمنة. قضية أن تذبحين عن أولادك ما في بأس، تذبحين على القاعدة اللي ذكرتها لك أمس في قضية الافتداء، نفس مقابل نفس، تذبحين عن 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 واحد. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بأنها يعني قديمة لما كانت صغيرة، تقول أبوها جعلها في الغنم وتسرح في الغنم، تقول وما كنت أعرف كثير من الأحكام الدين للصلاة ولا غير ذلك. تقول لما تزوجت من الله علي وبديت الحمد لله أعرف الصلاة وكذا، ما مضى تقول ماذا أفعل به. يا أختي أم عبد الله، الحمد لله الذي من عليك بالهداية، والحمد لله الذي من عليك بالعلم بعد الجهل، الحمد لله الذي فتح على قلبك، هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما مضى مضى، اتركيه. يعني ما دام أنك ذكرت أظن قلتي لي تزوجت عمرك 17 أو 18، ما مضى مضى، ما مضى مضى، خاصة ترك الصلاة ما تقضينها بارك الله فيك، ولا تقضين الصيام في أصح طبعا أقوال أهل العلم. والحمد لله ما دام من ساعة الزواج ومن ساعة معرفتك للأحكام تقول كنت في الصحراء وكنت في الغنم ولا أعرف شيء ولا أعلم عن هذه الأمور، مضى، لأن الحكم يتبع العلم. ولذلك استمري على ما أنت عليه الآن من المحافظة على الصلوات الخمس، من قيام الليل، من السنن الرواتب، تحافظين على 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، صلاة الضحى 2 أو 4، عليك بقيام الليل. إذا عندك قدرة على الصيام وما يأثر على واجباتك وحقوقك البيتية ممكن تصومين الاثنين والخميس، إذا عندك قدرة على الصدقة تصدق، هذا كله كفارة بإذن الله ورفع الدرجة لك عما سلف وكان. طيب الآن نبدأ بالأسئلة، باقي عندي الأخت مروة إن شاء الله بعد ما نأخذ هذه الاتصالات اللي تنتظر. تفضل يالين من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا بتريد بسأل عن ندر، إنه حضرتك من كم يوم اسمه في ندر مشروع إنه تبع الشرط في الندر الثاني.
أي نعم.
بسأل عن الندر الثاني، إنه أنا دائما بقول يعني هيك بقول إنه 3 كلمات، إنه إن شاء الله بإذن الله ولازم، إنه مثلا صوم 2 وخميس وقرأ قرآن 3 جزء. بس احيانا كثير مثلا بتكسلن او ما بيصح لي، مثلا بكون عندي دراسه او هيك فما بعمل، فهل هذا انه ندر؟
انت تقولين يعني تقولين ان شاء الله، ها؟
بقول ان شاء الله لازم،
ان شاء الله لازم وباذن الله لازم هكذا، ها؟
ايه طيب. ما بعرف اذا هذا ندر او لا.
طيب
يعني. وهل انه انا بكون مثلا انه من يلي انه مو تبع انه رجال انه صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إن أنا ما أكون من هدول
من المؤمنين رجال
عالم، إن أنا بعاهد الله إيه إنه أنا ما بكون إنه عاهدت الله إني أعمله وما بعمله،
إيه
هل هيك يعني هذا؟
طيب.
ولا لا ما دخل؟
طيب يالين،
بس شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل معاذ فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاكم الله خير على هذا البرنامج، تعلمنا منه كثير. منه
جزاكم الله خير، الله يحفظنا وإياكم.
أولا يا شيخ، أنا اللي سألتك ذاك النهار على الإيمان الفائتة على
تفضل معاذ،
سألتك على الكفارة في رمضان يعني، ما ذكرت
لا ذكريني أخت الفاضل، أسئلة كثيرة والله، ذكريني.
أي قلت لك على الإفطار مع زوجي يعني للجماع في رمضان.
أيوة ذكرتها نعم. طيب
أنا ما كنتش يعني
تفضلي.
أنا ما كنتش يعني راضية، ما كنتش على خاطري. هو أصلا ما كانش يصوم جا من السفر. والمهم حتى كما السؤال السابق تاع الأخت، كنت صغير زوجت صغير وما نعرفش أحكام. كنت نصلي الحمد لله، نصلي ونصوم، ولكن ما نحسبتش واش يتوقع عليها، ما توقعتش بأنه عليها. قلت عادي مثلا هي. قالوا لي راه يفطر، قلت نصوم هذاك النهار وما حسبتش واش.
هو غصبك غصب، أكرهك على ذلك؟
أي طلب مني وقلت له لا راه يفطر. قال لك لا معليش، وهو ما كانش يصلي، ما كانش.
طيب يا أم معاذ، سؤال آخر.
سؤال آخر بارك الله فيك. معايا كما قلت لك، معايا ولد في الدار وأخواته يقولوا لي أنت هو ما فلح في القراءة، في القراية، في الدراسة، ومعايا في الدار ويقولوا لي أخواته مزوجات بنات يقولوا لي راه أنت اللي ما خليتيش باش يعتمد على نفسه، وعلاش تقلي في البيت، علاش توجدي له الأكل، تطبخي له، علاش ما فيدني بارك الله فيك. ما عرفت
إيش أقرب لك هذا؟
ولدي
ابنك كم عمره الآن؟
22 عام.
ولا يشتغل ولا يدرس؟
لا مات لا يدرس ويشتغل، ولكن قاعد هما هنا في فرنسا يعطوهم شوماج، يعطوهم.
ايه طيب يا معاذ تسمعين الجواب.
يعطوهم فلوس ويقعد في البيت، وانا ما هو راضي، وانا كذلك، ونطلب منه الله يهديه.
طيب يا
وسؤال آخر يا شيخ، هل إلى زعل مرة نتعصب عليه هو أخته عندها 18 عام، نتعصب عليهم ونقول لهم أنا غادي نترككم ونمشي نمشي للبلادي نمشي للمغرب، هل عليا إثم ذلك؟
يعني إذا عصبت عليه قلت له خلاص بنرجع للمغرب،
أنا نقول له نمشي، أنا نفسي هو عرفته ما يمشيش، هو ما ولاد
فرنسا. إيه نعم إيه نعم.
أنا نقول له نمشي ونخليك هنا أنت وأختك. ما
طيب
انا نمشي، قلت له نمشي ونخليكم نخليه في الدار مثلا، ونمشي انا وانت هل عليا شيء اثم ولا؟ وهل طبخت له وحط وجدت له كما نقولوا الاكل، وهذه في هذه اجركم كما سمعتك فضيلتك تقول.
وانت ما تقصدين يا اختي ام معاذ، انت ما تقصدين، بس مجرد تهديد
احلى حقيقه، نريد ان ندخل نمشي للبلاد.
ايوه يسر الله امركم. طيب يا ام معاذ، اهلا وسهلا اختي، مرحبا.
بارك
تفضل يا بطول.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزيك الخير يا شيخنا على هالبرنامج هذا.
وياك.
عندي عدة أسئلة، بس هلا أنا الحمد لله كنت أول بأطش كثير بالصلاة، الحمد لله هلا لي 4 سنين الحمد لله مداومة على الصلاة، على النوافل، على الصيام، كله الحمد لله.
نعم.
بس هلا عندي استفسار، هلا صلاة قيام الليل، أنا بصلي قيام الليل بأخر الوتر للساعة 12 بالليل، هلا أنا بالشارقة.
إيه
بأخر قيام الليل للساعة 12، فبصلي قيام الليل وبصلي الوتر. هل هذا يعد من قيام الليل ولا لا؟ ما قيام الليل.
طيب.
حتى في قبل صلاة الصبح أنا كمان بصلي وبحسبه هذا من التهجد، هذا تهجد ولا لا؟
طيب يا بتول.
وسؤال تاني كمان عندي، هلأ أذكار الصباح والمساء، أنا بقرأ أذكار الصباح بعد صلاة الصبح.
إيه.
وأذكار المساء بعد صلاة العصر.
أنت تابعت الحلقة الخاصة اللي ذكرناها؟
والله ما تابعت أنا يعني ما إيه؟ تابعت هاي الحلقة.
طيب.
وفي كمان هلا انا بقرا قران الحمد لله رب العالمين، بخلص ختمه ورا ختمه، فمنهم عم بيقولوا لي انه لا هذا عم بصير مثل التقل على جسمك، انه هل هذا صحيح ولا لا؟
يعني كل ما ختمت القران عدت ختمه
برجع بعيد مره ثانيه.
ايش يقولوا لك
قطع الطرق؟ لا هذا بصير ثقيل على جسمك، انه ما بصير هيك، وقفي شوي وثابري
يصير ثقيل على جسمك،
هيك عم بيقولوا لي يعني.
وانت ايش تحسين فيه؟
لا الحمد لله بالعكس، انا كثير برتاح وقت الصلاه وقت قراءه القران الحمد لله كثير.
الحمد لله الله يوفقنا وياك.
امين يا رب. ويعني وهلا انا وقت اللي كنت اطش الصلاه يعني هلا الحمد لله رب العالمين، وقت اللي هداني الحمد لله انا عاهدته لربي، مرضت وهيك صار معي شغله والحمد لله رب العالمين طبت منه.
يعني انت كنت تقطعين اول تقطعين في صلاه؟
اي اقطع شوي بالصلاه.
طيب
وهلا هالاربع سنين الحمد لله ما قطعت وقت صلاه، حتى صيام اثنين وخميس الحمد لله بصومه.
الله يثبتك يا اختي، اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا.
شو كان كثير
اهلا وسهلا اختي. ام ناصر تفضلي. ام ناصر من الكويت.
هلا
مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك، مرحبا الوالدة، طول عمرك سلمكي.
بعد عمري الله يرضى عليكم.
وين يا أم ناصر قطعت البرنامج؟ مخافة؟
والله ما قطعت،
ما مليتي منه يعني؟
لا 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 ما لك لوا أدق وينكروني على التلفون
إيه؟
ويسكرونا وأدق وخلوني على التلفون ويسكرونا
الله
وأنا يحفظ. على هالحالة من خبرك لغاية
على أجر أولاً. إن شاء الله على أجر المكالمات كثيرة معي. وجزاهم الله خير مجتهدين في الكنترول. تفضل طال عمرك عشان ما نطول عليك. تفضل
الله يزيد فضلك. المهم يا شيخ يا بعد عمري أنا قايلت لك فيني الحمد لله الأمراض وفيني كذا، فبعض المرات أنسى
إيه؟
ذاك اليوم نسيت ما أدري أنا صليت الفجر الفرض ولا لا. أنا متذكر أني صليت السنة
إيه؟
بس الفرض ما أتذكر
إيه. طيب
ولا من لها الحين وأنا بحيرة ما أدري شو أسوي.
أبشر يا مناصر
الله يرحم والديك
والديك يا والديك.
يمك ما عاد أقدر أرفعها وما عاد أقدر أحط إيدي.
ما تشوفين شر ما تشوفين شر ما تشوفين ما تشوفين شر.
أنا يصير أحطها بحضني ما يخالف.
هذه وشي هذه؟
إيدي إيدي
إيدين وأنت تصلين؟
ما أقدر وأنا قاعدة ما أقدر
إيه.
أكتف إيدي أحط اليمنى على اليسرى وأنا إيه؟ قاعدة أصلي
إن شاء الله.
ما أقدر ما تعيني إيدي فأنزلها بحضني
إيه؟
إيدي بسم الله عليك إيدي ما تعيني.
أبشر إن شاء الله.
وثاني شيء يمك إيه؟ ولا عليك أمر الصدقة أنا كنت ناويتها الناس أقارب صدقة ناويتها حق ناس أقارب
إيه؟
وما صار درب أن وديها
إيه؟
فوديناها إن شاء الله لأهل اليمن
إيه نعم.
فأنا محرومة من أجر هذولاك ولا
طيب.
الحمد لله أجري مثل ما هو
يا طيب يا مناصر أبشر إن شاء الله
الله يجزاك خير. وثاني شيء ولا على كمر ما يخالف لله ما صدقت أن حصل
لا خذ راحتك تفضلي طال
عمرك الله يرحم والديك. أصلي أنا أصلي قبل الظهر بعض المرات أصليها بعض المرات ما أقدر بعض المرات أصلي الضحى بعض المرات ما أقدر بس الحمد لله الحمد لله من فضل ربي اني محافظة على الصلاة
الحمد لله الحمد لله
ما تطوفني الحمد لله بس بعض المرات الفجر
إيه؟
لاني من بعيد عنك من الأمراض وكذا الفجر ما أصلي للساعة 6
ما تشوفين شر ما تشوفين شر ما تشوفين
لا لا الله يرحم
ان شاء الله والديك طول عمرك
ولكل جميع
جزاك الله خير
على مشايخنا وعلى عيالنا وشبابنا الله
يا رب يا رب الله يتقبل دعاك الله يتقبل دعاك يا مرحبا مرحبا
الله دعت لله هلا هلا مرحبا مع السلامة
مع السلامة. تفضل ام احمد.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عندي سؤال الله يبارك فيك.
تفضل.
طال عمرك تعرفت عن الحادث اللي صار في مصر في الكنيسة؟ عرفتوا عنه؟ أنا بغيت أسألك في سؤال طال عمرك محير بس.
أيوة.
إنزين المصريين بيقولون هذيل اللي ماتوا في التفجير هذيل شهداء.
أي.
في إمام مسجد النور اللي في مصر.
أي.
كان في الكنيسة جاي يعزي ويقرأ قرآن في الكنيسة ويقرأ سورة مريم.
أي.
هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
طيب يا أم أحمد.
بارك الله فيك.
مرحبا
الله
مرحبا.
شكرا لك.
تفضل اخي عبد الله.
طلبوا خير دكتور.
مرحبا اهلا وسهلا.
يا حي الله هالوجه الطيب والله.
حياك وبياك.
حياك الله نحبك بالله ونجيك ظهر الخير.
حبك الله. جزاك الله خير.
والله نحبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا اخي اهلا وسهلا ومرحبا.
وجهك ما شاء الله مألوف ومحبوب
الله. من طيبك من طيبك.
انا عندي اسئله بختصرها سؤال واحد.
سم تفضل.
الله يسعدك ويرفع قدرك ان شاء الله. بالنسبه لصلاه الوتر يا شيخ.
ايه.
الحين تعرف مع الشتاء وكذا وكذا وصعب الواحد يكون آخر الليل وكذا وكذا
إيه؟
لكن إذا صلينا العشاء إن شاء الله وصلينا الفرض اللي بعد العشاء
إيه؟
ووترنا طوالي يعني يجوز ولا ما يجوز الله يسعدك.
طيب يا أخي عبد
الله أنت من دعاك يا شيخ الله
وأنت كذلك الله يحفظك يثبتنا وياك سددك
الله يرفع قدرك.
طيب نكتفي بهذا القدر. مروة عندي بالأمس سألت سؤالين. في السؤال الأول تقول كيف يكون الإنسان طبعا من المغرب الأخت مروة تقول هل الإنسان مسير أو مخير هل وهل هو شقي أو سعيد. أخت الفاضلة مروة بارك الله فيك هذا سؤال من أعظم الأسئلة ويجب على كل مسلم أن يعرف بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير وأن الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان التي لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. فمن أنكر القدر فقد كفر. من أنكر القدر فقد كفر. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسمى بحديث جبريل والذي قال عنه القرطبي وغيره بأنه أم السنة، يسمى هذا الحديث أم السنة كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأله جبريل عن أصول عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، جبريل صدق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. ولذلك عندنا مراتب القدر أربعة. أولا مرتبة العلم، فالله جل وعلا علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك ربنا جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. اسمعي إلى هذه الآية، يقول جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله أكبر، إن ذلك على الله يسير. ويقول جل وعلا الله خالق كل شيء. ويقول جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك عندنا مراتب القدر أربع، أولا العلم، ثانيا الكتابة، كتب الله جل وعلا مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، روى ذلك مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الأمر الثالث الخلق، الآن عندنا العلم ثم الخلق ثم الكتابة ثم الخلق، فكل ما سوى الله مخلوق، السماوات، العرش، الكرسي، البحار، الأراضين، كل هذا الكون كله مخلوق لله عز وجل، مدبر، مقهور، مربوب، مصنوع، فالله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى الله خالق كل شيء. وبعد ذلك المشيئة، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، والعباد أيضا يفعلوا أفعالهم على الحقيقة، لأن الله تعالى قال وهديناه النجدين، قل جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، آيات كلها تشير إلى هذا المعنى. فالعباد أفعالهم صادرة عن إرادتهم، صادرة عنهم، لكنها كلها من خلق الله عز وجل. فالله جل وعلا خالق العباد وأفعالهم، فالعباد وما يعملون خلق الله جل وعلا، خلق الله جل وعلا. ولذلك نصوص كثيرة كلها تشير إلى هذا المعنى. فيا أخت الفاضلة، الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق أفعاله لأنه هو العليم، هو الخلاق، هو الذي بيده المشيئة. العبد له مشيئة لكن لا تخرج عن مشيئة الله، لذلك استحق الله عز وجل اسم العليم، استحق الله تعالى اسم الخالق الخلاق، استحق اسم العلام جل وعلا، استحق هذه كلها جل وعلا لأنه هو الخالق وكل ما سواه مخلوق. والله جل وعلا قدر مقادير الخلاق، علم بأن هذا سيكون شقيا وهذا سيكون سعيدا، ولذلك كتبه جل وعلا وقدره، فعلمه سابق سبحانه. والله جل وعلا أعطى الإنسان إرادة، أعطاه مشيئة، أعطاه مشيئة. الآن العبد الآن يعني حتى الجانب العقلي والجانب الشرعي كله يدلان على أن الله تعالى أعطى العبد إرادة ومشيئة. الآن العبد الآن لو قيل له هذه تمرة وهذه جمرة، تأكل ماذا؟ تأكل التمرة ولا الجمرة؟ ما يمكن أبدا أن يأكل الجمرة، سيأكل التمرة. لو قيل له يعني بعض الناس، أنا أريد أن أضرب مثل، أن بعض الناس يقول طيب ما دام أن الله عز وجل قدر علينا ليش نصلي وليش كذا؟ سبحان الله، هل كشفت عن الغيب؟ هل قرأت في اللوح المحفوظ؟ الله عز وجل أخفى هذا الأمر. ولذلك أنت تكذب نفسك، تكذب نفسك لما يقال لك والله الآن يريد السفر، في سفر في طريق وعر، طريق مليء بالوحوش، مليء بقطاع الطرق، مليء باللصوص، طريق مهلك لكنه قصير المسافة، مسافته قصيرة ممكن تصل، وطريق طويل جدا لكنه معبد، فيه يعني أمان، ما عرف عنه بأنه والله في قطاع طرق، فيه نقاط تفتيش الأمن يحرسون الناس. بربك يا أختي مروة تسيرين في أي طريق؟ جزما العاقل اللي يملك عقله سيقول مع هذا الطريق وإن طال. لماذا؟ لأن فيه أمان. طيب ربنا جل وعلا خلق الجنة والنار وقال هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، فالإنسان يقول والله لا أنا أتكل على ما قدر الله. طيب ما الذي أدراك بأن الله كتبك من أهل النار؟ لماذا لا تعتقد بأن الله جعلك من أهل الجنة وتقوم تعمل توضأ وتصلي وتعبد الله عز وجل؟ الآن الأمور الدنيوية، أمور الهوى، أمور الذات، الواحد يختار الصحيح، يقول والله لأن في نفع لبدني ونفع لروحي ونفع لنفسي، ويترك الأمور الشرعية. ولذلك أغلب هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي والذنوب وعلى الكسل متناقضون كذابون. إذا قلت لشيء من أمور الدنيا والله سيذهب إلى الطريق الآمن، سيذهب إلى الطريق الآمن، سيذهب إلى المكان الذي يحافظ فيه على نفسه. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين قالوا ففيما العمل، فيما العمل لما إذا كان الكتاب السابق، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق. أي واحد يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يأتي الخير من أبوابه، أما يحتج بالقدر على المعصية فهذا مما جاء ذكر، يعني جاء التنبيه عليه في قول الله جل وعلا عن المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فأكذبهم الله وأكفرهم. قالوا هؤلاء متناقضون، هؤلاء أصلا كذابون في واقع الأمر، يحتجون بهذا لأنهم أصلا أصحاب هوى، أصحاب كسل ودعة، ما يريدون العمل، ولذلك يتكلون على الكتاب السابق. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت مروة تسأل عن بعض الأدعية التي تدفع الوساوس. أخت الفاضلة، الأهم شيء أن يقرأ الإنسان آية الكرسي طبعا والقواقل الثلاثة، لا سيما السورتين الأخيرتين الفلق وقل أعوذ برب الناس، كذلك يسأل الله عز وجل الإعانة، يعني بسجيته بطبيعته لا يتكلف ذلك. اللهم ادفع عني الوساوس، اللهم ادفع عني الشرور، اللهم ارزقني يقينا، اللهم ارزقني ثباتا، بهذه الأدعية بارك الله فيك، والتضرع إلى الله والانكسار بين يديه والانطراح على عتباته سبحانه وتعالى والتعرض لنفحاته، شأن المؤمن، وما في داعي للتكلف يا أخت الفاضل. لكن احرصي بارك الله فيك مع هذه الأدعية على العلم، العلم بإذن الله طارد للوساوس. العلم متى ما إن استقر في النفوس وفي الصدور لا مجال للوساوس أبدا التي تلعب بالناس كثيرا، نسأل الله العافية. لين من سوريا تسأل تقول بالنسبة لي، تقول سمعتك تفرق بين النذر المشروع والنذر غير المشروع، وتقول أنا أحيانا أقول إن شاء الله لازم أفعل كذا، أو بإذن الله لازم أفعل كذا، تقول أحيانا مثلا أقول إن شاء الله لازم أقرأ القرآن، تقول أكسل أحيانا وما أستطيع القراءة، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، هذا ليس بنذر، هذا ليس بنذر، خاصة وأنا قدمت الاستثناء، قلت إن شاء الله لازم أفعل كذا، بإذن الله لازم أفعل كذا، هذا كله حقيقة مفيد جدا لقضية الكفارات والنذور بالنسبة للإنسان الذي يحلف بمثل هذه الطريقة أو يعد مثلا لما يذكر المشيئة لا يترتب على ذلك شيء بارك الله فيك. لين تسأل تقول يعني هل أدخل أنا ضمن هذه الآية قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، هل أدخل؟ أخت لين أعتقد بأنك أنت أردت آية ثانية وهي قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. المقصود يمكن قصدت هذه الآية. فيا أخت الفاضلة بالنسبة لي هذه الآية، هذه في المنافقين، وأنت إن شاء الله إنسانة مسلمة ومؤمنة إن شاء الله، أما هذه في المنافقين هؤلاء الذين يعاهدون الله، وقد يحصل من المسلم أن يقع في جنس ما هو من صفات المنافقين مثل خلف العهد والوعد، يعد ويخلف، هذا ما يليق بالمسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وجاء في لفظ وإذا خاصم فجر. المقصود يا أخت الفاضلة بأنك إن شاء الله لا تدخلين في هذا، وإذا كنت تقصدين الآية الأولى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قيل أن هذه الآية نزلت في مصعب بن عمير، وقيل نزلت في جنس من الصحابة أو جنس من المؤمنين عاهدوا الله عهدا صادقا فوفوا عهد الله، وفوا بعهد الله، ولذلك منهم من قضى نحبه يعني انتقل إلى الدار الآخرة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومعاذ بارك الله فيها من فرنسا تقول هي سألتني فيما سبق عن قضية كفارة الجماع في نهار رمضان، تقول أنا ما كنت أعلم يعني، وأيضا ما كنت راضية، وكنت أقول لزوجي كان مسافرا يعني ترفض هذا الشيء، لكن يعني زوجها حسب ما ذكرت بأنه أكرهها. أختي الفاضلة أم معاذ، أولا إذا كان الزوج قد أكرهك فلا كفارة عليك، وجاء عن بعض أهل العلم أن الكفارة يتحملها الزوج. طيب ما هو الإكراه؟ الإكراه مثل ما يقولون العام يغصبك غصب على ذلك، بحيث أنه يسلب رضاك، أنت غير يعني لم أنت غير موافقة مطلقا، غير موافقة مطلقا، ويكرهك على ذلك إكراها، مثل ما يسمون الآن يقول غصب، يغصبها غصب ويسلبها إرادتها ويسلبها اختيارها ورضاها، ممكن. أما والله نقاش وكذا وحصل وافقت، لا، الكفارة تلزمك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. قضية عدم العلم بالكفارة أهل العلم يقولون لا يلزم، يعني قضية والله يقول أنا أنت تعلمين بأن الجماع في نهار رمضان حرام، ما يلزم تعرفين الكفارة أو ما تعرفين، عليك كفارة. جنس الكفارة ترجعين بارك الله فيك لأهل العلم تسألينها، ولذلك اللي يظهر لي أخت الفاضلة بأن عليك الكفارة، عليك الكفارة. تقولين لا أكرهني إكراه بحيث أنه هددني بالطلاق، هددني بكذا، هذا إكراه. تقول لا والله هو قال لي يعني حاورك وحاورتي واستجبتي له، لا عليك الكفارة بارك الله فيك. أمعاه تقول عندها ولد عمره 22 سنة، تقول لا لا لم يدرس، لا يدرس ولا يعمل، ويصرف له معاش من قبل الحكومة هناك. تقول خواته يعني يقولون أنت اللي أوصلتيه إلى هذه المرحلة، أنت اللي جعلتيه يعني يتواكل. تقول ما العمل أخت الفاضلة؟ يعني هذا المسألة راجع إليكم أنت، هل فعلا أنت أسهمت في وصوله إلى هذه المرحلة من الكسل والدعاء، وأن يعيش على هامش البيت، على هامش الأسرة، يعني يأكل ويشرب وينام فقط كأنه ساكن في فندق؟ إذا كنت أوصلتي، أنت كنت سبب، دلعتي مثلا، أو أنك مثلا قيل لك خليه يدرس، أنت شاركت في خطأ كبير يا أخت الفاضل، شاركت في خطأ كبير، خاصة وأنه وصل إلى هذه المرحلة السنية 22 سنة وتعليمه ضعيف. إذن أنت لك مشاهد. تقول لا والله أنا إذا قلتي أنا ليس لي علاقة، هو الذي يرفض الدراسة، هو الذي يرفض العمل، عمل وطلع كما ذكرت خرج من العمل، هذه مسألة يعني ما دام أنك ليس لك مشاركة في مثل هذا الأمر ما عليك الشيء يا أخت الفاضل. تقول لا والله أنا دلعت الولد هذا، وكنت أقف معه في الخطأ، وكان الناس ينصحوني وأنا ما أنتصح، تستغفرين الله وتتوبين إليه، ومن الآن خاصة ابنك 22 سنة معه حذاءه وسقاءه، قولي له توكل على الله واشتغل، لا بد أن تشتغل، هذا البيت ليس فندقا، 22 سنة وجالس في البيت يأكل يشرب، هذا غير فندق، ابحثي له عن عمل وخليه يعمل أو يكمل دراسته. وليس عيبا أن الإنسان يدرس على كبر، ما كثير الآن ما شاء الله وصلوا مرحلة سنية متقدمة ويدرسون، فخيري الآن بين الدراسة أو العمل. والسؤال اللي بعده ممكن مرتبط في هذا، وهي قضية الإشكالات اللي يحصل بين ابنك هذا وأخته، وقولك والله أنا سأذهب إلى المغرب، أرجع إلى بلدي، هذا شيء مشروع لك يا أخت الفاضل، ممكن الرجوع إلى البلد ينبغي أن يكون هاجس كل إنسان متغرب عن وطنه، خاصة في الدول غير المسلمة، لا ينبغي للإنسان دائما أن يعيش على البقاء هناك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقامة الدائمة في بلاد غير المسلمين. فيا أخت الفاضلة قد يكون رجوعك إلى البلد وإلى الوطن فيه تشجيع لابنك على العمل والاكتساب، وعلى أن يكون فعلا قادر على أنه يبني نفسه ويبني شخصيته من جديد. أما يعني وجوده هناك يوضع مثل ما يوضع الطعام في, 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 في فم الطفل وكل شيء موفر له، سيعيش بقية حياته بهذه الطريقة الهامشية، همش يعني ما له دور لا في الحياة ولا في الأسرة. فأنا أنصحك حقيقة إذا كنت ترغبين أنك ترجعين وتقنعين أولادك بذلك. بتول بارك الله فيها تقول كنت قديما يعني أقطع في صلاتي، تقول من 4 سنوات ولله الحمد من الله علي بالمحافظة على الصلوات الخمس يعني في أوقاتها، تصلي الليل الحمد لله. تقول الآن أخر الوتر قيام الوتر إلى الساعة 12 في الليل، تقول أصليها والحمد لله قبل الفجر أقوم. تقول يعني هل هذا تهجد وهل هذا قيام؟ ما العمل؟ أختي بتول أسأل الله لك الثبات، والحمد لله هذه نعمة من نعم الله، أن الله عز وجل يفتح على قلب الإنسان ويبدأ يواظب على الصلوات ويبدأ يواظب على الخير. هذه والله نعمة عظيمة من نعم الله، تحتاج إلى شكر لله عز وجل والإكثار من ذلك. أختي الفاضلة، ما دام عندك القدرة على القيام قبل صلاة الفجر، فأنا أنصحك تأخرين الوتر إلى الثلث الأخير، لأن هذا الوقت هو أفضل أوقات الليل. الآن الشخص اللي يقوم الساعة 12 قام الليل، لكن في وقت أفضل من هذا، وهو أنك تقومين قبل الفجر بنصف ساعة بساعة مثلا، هذا أفضل. فأنت يا أخت الفاضلة تقول لا والله ما أقدر أقوم قبل الفجر، أو أحيانا أقوم وأحيانا لا أقوم، ما في بأس، صلي الساعة 12 وأوتري بعد ذلك. لكن إذا جيت تقومين الليل وأنت قد أوترت، ما توترين مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، وكان يقول جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن إذا قدر الله لك قيام، صلي ركعتين ركعتين من دون وتر ما دمت أوترت في أول الليل. بعض العلماء يقولون التهجد هو الصلاة بعد نوم، يعني ينام الإنسان ثم يقوم توضأ ويصلي، يسمون هذا تهجد، وما قبله يسمى قيام. الواقع بأنه كله قيام ليل، قبل النوم وبعد النوم كله يسمى قيام الليل. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، أفضل أوقاته الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بساعة ساعة ونص، هذا أفضل الأوقات. بتول تقول بأنها يعني تأتي بأذكار الصباح بعد صلاة الفجر وبأذكار المساء بعد صلاة العصر، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، هذا هو وقت صلاة أذكار الصباح والمساء بعد صلاة الفجر. طبعا من دخول وقت الفجر يبدأ الأذكار، يعني حتى لو قلتي قبل الصلاة بعد الأذان ما في شيء، لكن بعد الصلاة توظفين يعني مثلا تأتين بالأذكار، تقول والله أنا معتادة بعد ما أنتهي من الصلاة وتسبيحات الصلاة وكذا أبدأ أجلس وآتي بأذكار الصباح، طيب، وبعد العصر هذا هو أذكار المساء. بتول تقول لي يعني الحمد لله تختم القرآن، تقول ختمة بعد ختمة، تقول قالوا لي بأن هذا يثقل عليك جسمك الختمة بعد الختمة، تقول يعني هل هذا صحيح؟ طبعا أنا سألت الأخت بتول قالت بالعكس أنا أشعر براحة، وهذا صحيح. للأسف الشديد بعض الناس، سامحوني في هذه، والله قطاع طرق، ليسوا فقط قطاع طرق في الصحراء ولا يحملون السلاح، لا، قطاع طرق للخير، يقطع طريق الخير على الناس. يعني مثل هذا الكلام بربك الآن، يعني من الذي الآن يختم كل شهر؟ وين جيبوا لي الآن ما شاء الله فيه، لكن عدد قليل. من اللي يختم كل أسبوع؟ من اللي يختم كل 3 أيام؟ عدد قليل. فإذا وجد فالحمد لله نعمة، الله عز وجل أحيانا يفتح أبواب الخير، من الناس من يفتح له باب قيام الليل، من الناس من يفتح له باب قراءة القرآن، من الناس من يفتح له باب الصدقة، من الناس من يفتح الله عز وجل له باب العلم، من الناس من يفتح له باب الدعوة إلى الله. فكل عبد فتح الله له بابا وشاف أنه سهل عليه، يجب عليه، ينبغي له أن يستمسك بهذا الباب وأن لا يفرط بهذه النعمة العظيمة. ولذلك قلت الفاضل لا تصغين بسمعك إلى هؤلاء، قل يا الله يهديكم أنتم اقرأوا القرآن، كيف قراءة القرآن تثقل الجسم؟ والله ليس هناك مثل الصلاة وقراءة القرآن التي تضيف إلى الجسم يعني صحة وراحة ولذة يجدها الإنسان في روحه وفي قلبه، ويشعر بها كل من ارتبط بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة. استمر يا أخت الفاضل على طريقك، لا تصغين إلى أحد، شفتي أنت ماشي في طريق خير، لا تصغين إلى أحد. يعني الآن تقوم من الليل، يجي واحد يقول لك والله وحدة تقول لك قيام الليل يعني ممكن يمرضك، تصدقينها؟ ما تصدقين يا أخت الفاضل. فأحيانا بعض الناس إما غيرة إما حسد إما جهل إما التقاط كلام، يعني مثل ما قالت عائشة إن السمع لا يخطئ، التقطوا كلمة ما فهموها فراحوا يفسرون تفاسير مغلوطة، وربما والعياذ بالله يعني يجعلون بعض الناس الذين يسعون في الخير ينقلبون على أنفسهم ويقطعون هذا الخير. أم ناصر بارك الله فيها من الكويت تقول يعني عندها أمراض وكذا، تقول أحيانا أنسى صلاة الفجر أحيانا تقول والله ما أدري أنا صلي السنة ثم أنسى بسبب الأمراض اللي عندي والأدوية، تقول ما أدري صليت الفجر ولا لا. أخت الفاضلة أم ناصر الله يرضى عليك الوالدة، أنا أشوف قبل بعض شيباننا وعجائزنا الله يرحم الأموات ويحفظ الأحياء، أحياء يا جو ينسون وعندهم الشغلة هذه يسوون لهم حاجات يتأكدون منها مثل عقد الشماغ مثلا، ها يعني سامحوني بهذه، يعني بعض الكبار ينسى أحيانا كثرة النسيان يعقد شماغه أو غترته، وبعض العجائز شيلتها، يعني إذا جت تصلي قبل ما تصلي الفجر تقول بدخل صلاة الفجر عقدت هذه عقدتها، ها ثم إذا سلمت أو جت بعد شوي تسأل تقول أنا ما أدري صليت الفجر ولا لا، تشوف شيلتها تشوف شيلتها. هذه طريقة طبعا يعني مو بشرعية لكن هي وسيلة ما فيها بأس استعملها الإنسان، يعقد شماغه الرجال أو غترته، أو المرة تعقد شيلتها أو الغطاء الوقاية اللي على رأسها مثلا تعقدها ما دام أنها كثيرة النسيان كثيرة النسيان. بعض الناس يسوي بعض الأمور بأصابع أو شيء، لا ما صعب عليك، أنا أشوف تستخدمين هذه بارك الله فيك، ويعني قبل ما تصلي الفجر اعقدي شيلتك، ويمكن إن شاء الله بإذن الله تكون سبب، لأن أحيانا بعض الأشياء تفوت الإنسان وخاصة الكبير في السن واللي يتناول أدوية تأثر على قضية الذاكرة وكذا، وإن شاء الله يعافيك ويطول عمرك على الطاعة. هذه وسائل استخدمها الإنسان والحمد لله رب العالمين. أم ناصر تقول أحيانا أتعب في الصلاة ويديني ما أقدر أحطها يعني على الصدر ولا على لما التشهد، تقول أحطها بحضني، يجوز ما فيها شيء. أولا يا أخت الفاضلة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة سنة، لو تركها الإنسان صلاة صحيحة حتى لو كان قادر، كيف وأنت عاجزة عن ذلك؟ والقاعدة عندنا الشرعية أن مثل هذه الأشياء تسقط بالعجز، ما عليك شيء أم ناصر الله يرضى عليك. أم ناصر تقول أنا عندي صدقة ناويتها لأقاربي، تقول عندي صدقة ناويتها لأقاربي، تقول ما قدرت أوصلها وديتها لليمن، هل أنا أحرم الأجر للأقارب؟ لا لا تؤجرين إن شاء الله، ما دام حال بينك وبين إيصال الصدقة لأقاربك ومحارمك في بلد آخر أو في بلدك وما استطعتي لك أجر هذه النية بإذن الله، أنت جمعت بين أجرين، أجر وديتها لليمن صدقة إن شاء الله بلغت ووصلت، وأجر نيتك أنك توديها لأقاربك وما حصل، يعني حال بين 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 المال والوصول إليهم حائل، ما أدري عاد وش السبب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني في الأجر، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فأي إنسان ناوي نية طيبة وناوي خير ويحبس يكون معذور ما يقدر يودي هذا الشيء ما يقدر يفعل هذا الشيء، الله يكتب له الأجر والثواب. أم ناصر بارك الله فيها تقول أحيانا أصلي قبل الظهر وأحيانا ما أقدر بعض السنن. أم ناصر أهم شيء يا أم ناصر الفرائض، أهم شيء الفرائض، السنن اللي تقدرين عليه صلي، اللي ما تقدرين عليه الله عز وجل يعفو عنك والحمد لله. أم أحمد بارك الله فيها تقول يعني بأن شاهدت في مصر حادثة الكنيسة، تقول المصريين قام أحد إمام تقول ذهب إلى الكنيسة وقرأ سورة مريم. يا أختي أم أحمد طبعا هذا أهل مصر أدرى بأحوالهم، ولذلك نحن ما ندخل في شؤون الدول الأخرى وما ندخل في بلاد فيها مفتين وفيها علماء، هم أدرى بأحوالهم وأدرى بظروفهم وأدرى بما يصلحهم، وقضية أن المسلم يزور الكنيسة في مثل هذا ما في شيء. علي رضي الله عنه دخل الكنيسة في القدس وأكل فيها، وحتى أن عمر رضي الله عنه عتب علي قال لو دخل الكنيسة، عمر كان له هدف آخر، المقصود بأنه ما في حرج لو دخل المسلم الكنيسة يعزي أو مثلا يلقي محاضرة أو يلقي شيء أو يقرأ قرآن على هؤلاء، ما فيها شيء الحمد لله الأمر واسع. وأرجع وأقول هذا شأنهم يا أخت الفاضل، هم أدرى. من الناحية الشرعية تقول لي والله يا شيخ لا أبغى جواب شرعي يجوز ولا ما يجوز، يجوز ما فيها شيء ما فيها شيء، وخاصة أن الإسلام يحرم الإرهاب يحرم التطرف يحرم قتل الأنفس البريئة، أي إنسان حتى لو كان كافر يدخل بلاد المسلمين بأمان، دمه مثل دم المسلم، دمه مثل دم المسلم وماله مثل مال المسلم معصوم. أي طائفة تعيش في بلاد مسلمين وفي ولي أمر وفي حاكم وسلطان يحرم الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع الاعتداء وتجرى عليهم أمور المواطنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجرى على المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار أجرى عليهم أحكام الإسلام، وما قال هؤلاء تعالوا أنتوا أطلعوا برا ولا تعالوا اقتلوهم ولا أبدا، ما حصل. العبث هذا الموجود بسبب معصية الله ومعصية الرسول، وبسبب عدم الرجوع للعلماء، وبسبب تقديم العاطفة على العقل. كل ما يحصل الآن من فتن وإرهاب وقتل وتدمير كله غير مسوغ شرعا، بغض النظر عن باقي الأمور اللي تقع على المسلمين من الظلم، هذا جانب، لكن أن يقوم المسلم فيظلم ويتجاوز الحدود الشرعية هذا مرفوض في شريعتنا. الخطأ ما يعالج بالخطأ، الخطأ ما يعالج بالخطأ، فيا أختي الفاضلة من الجانب الشرعي ما فيها شيء، بارك الله فيك. طيب تفضل يا فاطمة من إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. أنا أسمع شخص سؤالك من الأول يا شيخ. أنا عندي قضاء في رمضان.
عندك قضاء؟
أنا كنت صغيرة وأنا ما كنت أصلي.
إيه.
أجلس عام 15 عام أنا ما كنت أصلي.
إيه.
وعندي قضاء كنت حكيت لك من قبل هذا صوم هذا بس أصلي.
طيب.
قديم ما كنت أصلي قبل ما كنت أصلي.
طيب يا فاطمة
همتين يا شيخ،
يعني أنت الآن تقول أن عليك قضاء من رمضان وما كنت تصلين ذيك الأيام؟
ايه ما كنت نصلي.
طيب يعني السؤال الثاني.
ما كنت نصلي. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة الوالدين بالنسبة للوالدين اللي كانت كبيرة في السن وكان الناس ما كان يعطيها حاجة المبلغ اللي سمعته أنا أعطي على آخر أعطي على آخر
يا فاطمة
قليلة
فاطمة
وش تسمى شريكة
يا فاطمة أي أنت تسألين عن الوالدين
عن الوالدة وليدة
الوالدة طيب إيش فيها الوالدة
كان الناس ملي كانت هي توفت كان الناس يعطوها مبلغ غدير فلوس واهبة بحالة قلش اللي تيجوا عندها الناس يعطيها نعطيها أنا بنتها تعطيها الآخر وبنتها يعطيها الآخر بنتها كان المبلغ قليلة هي جابة ماتت وشفت سنة شريكة
ماتت هي ها؟
ها؟
ماتت هي ماتت طيب كم خلفت ورثة؟
هي ماتت خلفت
كم كم أولادها أولادها كم أولادها اثنين أولادها أولادها كم اثنين ها طيب يا فاطمة تسمعين الجواب إن شاء الله خلاص أخوي عبد الله الله يرضى عليك المخرج يقول خلاص انتهى الوقت إن شاء الله غدا بإذن الله أفتتح البرنامج بالإجابة على سؤالك وكذلك السؤال أو أسئلة الأخت فاطمة من إيطاليا. أشكر طاقم البرنامج أشكركم على المتابعة ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.